أنتم على تسعينات اف ام.
مين فينا ما لعبش استغماية؟ كنا دايما بنحب نلعبها. في مننا اللي بيحب يستخبى، في اللي بيحب يدور على المستخبي. انا قررت ان انا ادور على المستخبي واجيب لكم معلومات عن اسماء مرموقة في مجتمعنا، عملت فرق كبير جدا للبلد في التاريخ. ولكن يا ترى ليه الاضواء ما تسلطتش عليهم؟ لو محتاجين ان انتوا تعرفوا اكتر استنوني، انا احمد مسعد في برنامج استغماية على راديو تسعينات اف ام.
استغماية مع احمد مسعد كل يوم سبت الساعة 6 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير عليكم جميعا، معكم احمد مسعد وحلقة جديدة من برنامج استغماية. حابب في بداية الحلقة ان انا افكركم برقم التواصل 010-42-78-94، واللي ما سمعش الحلقات اللي فاتت يرجع للموقع الرسمي تسعينات اف ام عشان يستفيد من المعلومات القيمة اللي احنا كنا قلناها عن الشخصيات الجميلة والمرموقة اللي احنا كنا اتكلمنا عنها. اخر اسبوعين كنا اتكلمنا عن الهندسة وكنا اتكلمنا عن الطب. الاسبوع ده والنهاردة هنتكلم عن اينشتاين. طبعا كله هيتفاجئ، هيقول هو انا يعني مش عارف اينشتاين مثلا، ولا عارف هو عمل ايه ولا اي حاجة، وهل اصلا اينشتاين ده شخص عربي؟ ولكن خلينا اكلمكم عن اينشتاين العرب، او اللي كان ملقب باينشتاين العرب. النهاردة احنا هنتكلم عن دكتور علي مصطفى مشرفة. دكتور علي مصطفى مشرفة اتولد 11 يوليو 1898. هو كان عالم رياضيات، كان جنسيته كان مصري، اتولد في دمياط في حي المظلوم، وكان هو الابن البكر لمصطفى مشرفة. ده كان واحد من الأثرياء للمدينة على وقتها، وكان كانت عائلة دكتور علي كانت عائلة غنية جدا، وكان هو قضى السنوات الأولى من طفولته في عيشة هنيئة، وكان مرتاح البال جدا لحد سنة 1907 كان والده اتأثر بأزمة القطن الشهيرة. الأزمة دي كانت هزت الاقتصاد المصري على وقتها، كانت وقعت أغنياء كتير جدا لحد قاع الفقر. يعني متخيلين ان الأزمة دي وقعتهم لدرجة ان هم يوصلوا لحالة الفقر، وكان من ضمنهم كان هو والد دكتور علي اللي كان اتأثر من الأزمة دي، ودي كانت ضيعت عليه مئات الفدادين اللي كان بيمتلكها. دكتور علي كان قضى سنوات الأولى في الدراسة على إيد والده، وبعدين كان راح لمدرسة أحمد الكدبي. كان هو دايما من الأوائل في الدراسة، بس طفولته كانت خالية جدا من البهجة. ما كانش فيها أي لعب، ما كانش فيها أي مرح، ما كانش بينزل يلعب في الشارع زي أي طفل، ما كانش عنده الرفاهية دي، ما كانش حتى بيلعب استغماية. ولكن ده كان أثر عليه جدا لدرجة ان هو كان قال قبل كده: لقد كنت أفني وأنا طفل لكي أكون في المقدمة، فخلت طفولتي من كل بهجة، ولقد تعلمت في تلك السن أن اللعب مضيعة للوقت. كما كانت تقول والدتي: تعلمت الوقار والسكون في سن اللهو والمرح، حتى الجري كنت أعتبره خروج عن الوقار. دكتور علي كان لي أخت اتولدت بعده بسنة، وكانت هي السيدة نفيسة اللي كانت اتجوزت من محمد بك الجندي. ودكتور علي برضو كان لي تلات إخوات تانين ولاد، كان هو دكتور مصطفى أستاذ اللغة الإنجليزية أداب القاهرة، ودكتور عطية مدير لمكتبة جامعة القاهرة، واللواء حسن مشرفة اللي كان مدير للمرور. هنطلع دلوقتي لفاصل صغير، هنروح نسمع لشيرين، وبعدين هنرجع نكمل قصتنا عن دكتور علي وليه كان ملقب بأينشتاين، ويا ترى أينشتاين كان قال عليه ايه. ولكن بعد الفاصل.
يومين وياك حبيبي فاتوا يومين حلوين حنين.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن بدايات دكتور علي. بعد الأزمة بتاعت القطن اللي كانت أثرت على والد دكتور علي، كان توفى سنة 1909، لحد ما دكتور علي كان اكتشف إن هو بقى رب الأسرة لعيلته كلها، لأنه كان هو الابن البكر ده طبعا. وهما كانوا طبعا متأثرين بسبب برضو الأزمة، وكل العيشة الثرية اللي هما كانوا عايشينها تأثرت جدا، فكانوا قرروا إن هما هيسافروا. راحوا في الأول على اسكندرية، وبعدها كانوا راحوا على القاهرة. هكمل لكم القصة، ولكن هنستقبل دلوقتي مكالمة هاتفية نقول ألو.
ألو، ازيك يا أحمد؟
الحمد لله تمام، اتشرف باسم حضرتك.
جهاد، كلمتك من السعودية.
طبعا أكيد طبعا فاكر حضرتك. ازيك الأخبار؟
الحمد لله، حلقة النهاردة جميلة. أنا فعلا في البداية فعلا كنت أقول احنا كنا عارفين الشخصية دي، ففوجئت بشخصية ثانية خالص. والله اديتني معلومات، أنا عارفة الشخصية دي بس اديتني معلومات عنها أول مرة أعرفها بجد.
لا، ولسه كمان هقول معلومات أكتر عنها.
ربنا يوفقك يا رب، وكون بداية خير ليك، وربنا يوفقك ويسعدك يا رب.
ربنا يكرمك، ربنا يخليك.
أنا متابعة معاك. ربنا يوفقك ومعك في اللي جاي إن شاء الله
بإذن الله. متشكر جدا ليك، متشكر جدا لمكالمتك.
شكرا، ربنا يوفقك يا رب.
الله يخليك.
شكرا.
مع السلامة. كنا بنقول ان بعد ما عيلة دكتور علي تأثرت بعد وفاة والده، كان هو رب الأسرة، كانوا قرروا ان هم يسافروا على اسكندرية. وكان التحق دكتور علي بمدرسة العباسية الثانوية في اسكندرية، كان قضى فيها سنة في القسم الداخلي المجاني، بعدها كانوا سافروا للقاهرة. وكانوا قاعدين في القاهرة في شقة من في حي عبدين، وهناك كان هو دخل مدرسة السعدية، كان دخلها برضو بالمجان، وده كان بسبب تفوقه الدراسي. من خلال المدرسة كان هو حصل على القسم الأول من الشهادة الثانوية اللي هي الكفاءة سنة 1912، وسنة 1914 كان حصل على القسم الثاني البكالوريا. ترتيبه كان الثاني برغم صغر سنه، كان عنده 16 سنة، يعني هو ده أصلا كان حدث كان فريد من نوعه في عالم التربية والتعليم في مصر على وقتها، إن شاب سنه صغير 16 سنة يطلع التاني، وده كان بسبب تفوقه الدائم في الدراسة من صغره لحد سن 16، أو لحد ما احنا بنتكلم في النقطة دي. تفوقه الدراسي ده كان دايما في المواد العلمية. بعدها كان التحق بمدرسة عليا، كان هو عنده الأحقية ان هو يختار مدارس عليا زي الطب او الهندسة، بس هو كان فضل ان هو يختار دار المعلمين العليا. اتخرج منها بعد 3 سنين بالمرتبة الاولى كالعادة، زي ما هو برضو كان عود اهله من صغره. من بعدها كانت وزارة المعارف العمومية كانت اختارته لبعثة علمية في بريطانيا، وده كان طبعا على نفقتها الخاصة. سنة 1920 كان التحق بالكلية الملكية، وكان حصل منها على الدكتوراه في فلسفة العلوم سنة 1923، يعني بعد 3 سنين من التحقه بالكلية. وده كان خد الدكتوراه دي بإشراف العالم الفيزيائي الشهير تشارلز توماس ويلسون. من اللي ما يعرفوش، ده كان خد جائزة نوبل سنة 1927. دكتور علي مشرفة كان برضو عمل دكتوراه سنة 1924، دكتوراه العلوم من جامعة لندن، ودي كانت أعلى درجة علمية. ده طبعا كالعادة كان نال الإعجاب من ناس كتيرة جدا من العلماء على وقتها. كان حتى مدرس اللغة العربية بتاعه كانش دايما بيناديه غير بيل سيد، ده كان طبعا تقديرا لي وإعجابه بيه وبنجاحاته. ولكن مش كل شيء حلو بيدوم، طبعا بيبقى فيه عواقب كده في نص الطريق للنجاح. ومن ضمن العواقب دي اللي كان قابلها الدكتور علي مشرفة، كانت توفت والدته قبل ما يدخل امتحان البكالوريا بشهرين. ولكن ده ما كانش هو ممكن يكون أثر عليه طبعا نفسيا، ولكن ما أثرش عليه من الناحية الدراسية. بعد ما نتيجة البكالوريا كانت ظهرت في 1914، كان هو طلع التاني. بعد ما خلص كليته كان يتعين أستاذ للرياضيات في مدرسة المعلمين العليا، بعدها للرياضة التطبيقية في كلية العلوم سنة 1926. ده غير ان هو كان برضو اتمنح بلقب أستاذ من جامعة القاهرة وهو كان عنده 30 سنة. أبحاثه كان بيتابعها مين؟ كان بيتابعها العالم أينشتاين اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في بداية الحلقة. كنا قلنا ان دكتور علي كان ملقب بأينشتاين العرب، وده لأن أينشتاين كان فعلا دايما بيشيد بإعجابه بيه وبنظرياته، وكان هو وصفه بأنه هو واحد من أعظم علماء الفيزياء. دكتور علي كان انتخب سنة 1936 كعميد لكلية العلوم، ومن بعدها نجح الانتخابات وبقى أول عميد مصري. بعدها كان خد لقب البشوية من الملك فاروق. أبحاثه المتميزة دي كانت بتقدر في نظريات الكم والذرة والإشعاع والميكانيكا، كانت حوالي 15 بحث، والمسودة اللي كان المسودة الخاصة بيه كانت عن أبحاثه العلمية قبل وفاته كانت 200 مسودة. ده بالإضافة إن برضو دكتور علي كان هو أول واحد عمل بحوث علمية عن إيجاد مقياس للفراغ. على وقتها كانت هندسة الفراغ هي مبنية على نظرية أينشتاين، كانت بتتعرض بس لحركة الجسم المتحرك في مجال الجاذبية. ده غير ان برضو دكتور علي مشرفة كان عمل نظرية عن العلاقة ما بين المادة والإشعاع، وكان عمل نظرية عنها مهمة جدا في المجال ده. هنطلع دلوقتي لفاصل صغير، هنروح نسمع لمدحت صالح، وبعدين نرجع نكمل قصتنا عن دكتور علي، ولكن بعد الفاصل.
صغرين قوي راسي على ناسها وساعات بتروح وبتشيلنا على ناسها.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وحابب في البداية أفكركم برقم التواصل 0-1-4-2-7-8-9-4. كنا بنتكلم قبل الفاصل عن أينشتاين وكلامه عن دكتور علي. دكتور علي مشرفة كان هو من المؤمنين بأهمية دور العلم في تقدم الأمم. هو كان ده شايف بانتشاره ما بين كل طوائف الشعب، حتى اللي ما كانتش مختصة بالعلم اللي هو كان بيقدمه. هو كان دايما شايف إن الكتب دي كان المفروض تلخص وتشرح المبادئ العلوم المعقدة دي للمواطن العادي البسيط، حتى لو ملوش أي علاقة بالنظرية اللي هو اتكلم عنها، حتى لو هو مش عالم، حتى لو هو أصلا مش دارس الموضوع ده، ولكن كان هو غرضه إن هو يوصلها لكل فئات الشعب. النقطة دي مش بتفكركوا بدكتور محمد طه لما كنا اتكلمنا عنه وقد إيه هو بيحب برضه يبسط كلامه في كتبه عشان توصل لكل الناس. اللي ما عرفش مين هو دكتور محمد طه يرجع تاني الحلقة كنا اتكلمنا عنها، كانت تقريبا الحلقة التالتة، كان يرجع على الموقع الرسمي تسعينات FM وهيسمعها وهينبسط جدا من المعلومات اللي احنا قلناها عن دكتور محمد طه. نرجع لموضوعنا تاني. كان دايما دكتور علي كان شايف انه لازم كل حاجة توصل للمواطن العادي البسيط عشان ان هو يقدر يفهم اللي بيتقال ويتمحور فيها زي اي موضوع تاني هو ممكن يقراه. كان شايف ان دي حاجة اللي ممكن تنجح الأمة. كان دايما معتمد على النقطة دي في مقدمة كل كتبه. اي ألغاز علمية معقدة كان بيحب ان هو يشرحها ببساطة لكل الناس، وده كان واضح جدا حتى من غير كتبه. كان كمان جي قال قبل كده: خير للكلية أن تخرج عالم واحد كامل من أن تخرج كثيرين أنصاف علماء. هو كان دايما مؤمن بالنظرية دي. كلية العلوم في عصر دكتور علي كانت اتشهرت جدا بفضله هو، بسبب الشهرة العالمية اللي هو كان وصل ليها لمصر وخارج مصر، لأن شقت كله طبعا كان عايز يتعلم من نفس الكلية اللي كان تخرج منها دكتور علي. ولكن هو كان بيعاني عناية تامة بأبحاثه العلمية علشان يوفر كل الفرص المتاحة للباحثين الشباب لإتمام البحوث بتاعتهم. وكان الاهتمام بتاعه ده كان وصل إن هو يرسل أعضاء البعثات الخارجية، ده غير إن هو برضو كان سمح لأول مرة بدخول الطلبة العرب للكلية. هو كان شايف إن القيود القومية والفواصل الجنسية ما هي إلا حبال الشيطان يبث بها العداوة والبغضاء بين القلوب المتآلفة. دكتور علي كان برضو أنشأ قسم للغة الإنجليزية والترجمة في الكلية، وكان حول الدراسة في الرياضة البحثية باللغة العربية، وده غير أنه هو كان عمل قاموس لمفردات الكلمات العلمية من الإنجليزية للعربية. ده كان برضو بسبب نظريته أنه لازم يبسط المعلومة لكل أطراف الشعب. المؤرخون كانوا بيقولوا عن دكتور علي إن الدكتور مشرفة أرسى قواعد جامعية راقية حافظ فيها على استقلالها، وأعطى للدرس حصانته وألغى الاستثناءات بكل صورها، وكان يقول إن مبدأ تكافؤ الفرص هو المقياس الدقيق الذي يرتضيه ضميري. دكتور علي مشرفة كان برضو من ضمن المفاجآت اللي كانت فاجأتني أنا شخصيا الحقيقة، إن هو كان بيحب ان هو يحفظ شعر. ده حاجة طبعا بره العلم خالص، وبره دراسته، وبره ابحاثه، وبره نظرياته، ولكن هو كان برضو ليه جانب تاني في شخصيته ان هو كان بيحب الشعر. ده غير ان هو كان برضو دارس قواعد اللغة العربية، غير ان هو كان برضو عضو بالمجمع المصري للثقافة العلمية باللغة العربية، وترجم مباحث كتيرة جدا للغة العربية. وكان هو برضو حريص جدا على ان هو يحضر مناقشات ومؤتمرات ومناظرات، وكان ليه برضو مناظرة شهيرة جدا مع دكتور طه حسين اللي كانت بتدور عن ايهما انفع للمجتمع، الادب ام العلوم. دكتور علي مشرفة كان نشر مقالات كتيرة جدا، ولكن وقت البرنامج مش هيساعدنا ان احنا نعرضهم كلهم، ولكن هنقول شوية منهم. كان هو عن سياحة في فضاء العالمين، العلم الصوفية، اللغة العربية كأداة علمية، اصطدام حضرتين، مقام الإنسان في الكون. دكتور علي مشرفة كان برضو حضر مشاريع مصرية عديدة جدا عشان كان يشجع الصناعات الوطنية على وقتها، ده غير ان هو برضو كان شارك في انشاء جماعة الطفولة المتشردة، وغير برضو ان هو كان اول واحد كان ادى دروس في اداب الحديث وادارة الجلسات. دكتور علي مشرفة، بعيدا بقى عن كل اللي احنا قلناه ده واللي بجد مش هتكون مفاجأة لي انا، بس هتكون مفاجأة ليكم انتوا كمان، دكتور علي مشرفة كان بيحب ان هو يعزف، ومش بس كده، ده كمان عازف بارع. كان بيحب ان هو يعزف على الكمان وعلى البيانو، وكان مغرم جدا بالموسيقى. بالاضافة لده كان كمان عمل جمعية مصرية لهواة الموسيقى سنة 1945، وكان غرضها الاساسي هو التشغيل تذليل الصعوبات اللي كانت تتحول بدون استخدام النغمات العربية في التأليف الحديث. هنا ممكن نقف ثواني كده، يعني نفكر كده ونتخيل مع نفسنا شخص بعظمة دكتور علي وانشغالاته في ابحاثه في علمه، ازاي كان لاقي وقت ان هو يعمل كل الكلام ده؟ ازاي كان لاقي وقت ان هو يساعد الناس، ان هو يحب الموسيقى، ان هو يعمل ابحاث عنها، ان هو كمان يحب الشعر ويحضر مؤتمرات وحاجات كتيرة جدا ممكن اي حد تاني في مكانه ممكن مثلا ما يكونش قادر على نقطة زي دي، ولكن دكتور علي مشرفة كان طبعا مختلف في موضوع زي ده. خلونا نكمل القصة. كان دكتور برضو علي مشرفة كان كون لجنة لترجمة الأوبريتات الأجنبية للغة العربية، غير ان هو كان كتب كتاب في الموسيقى المصرية عشان توصل الموسيقى المصرية دي كانت توصل لكل النغمات التانية في السلم الموسيقي. الترجمة بتاعته دي كانت اتجهت لمراجع علمية باللغة العربية بعد ما كانت الدراسة الإنجليزية كانت هي نشأة قسم الترجمة في الكلية. كان دكتور علي برضو يشجع البحث العلمي وتأسيس الجمعيات العلمية، وكان هو أول واحد يقوم بتأسيس الجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية والمجمع المصري للثقافة العلمية، ده غير برضو ان هو كان اهتم بالتراث العلمي العربي، وكان ساعد برضو تلميذه محمد مرسي احمد ان هو ينشر كتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي. دكتور علي مشرفة كان هو من الناس القليلة اللي كانوا عرفوا سر تفتت الذرة، وكان هو واحد من العلماء اللي كانوا عملوا نهضة باستخدامها في صنع الأسلحة في الحروب، ولكن هو ما كانش يتمنى طبعا استغلالها كقنبلة هيدروجينية خالص، هو ما كانش ده كان في نيته، ولكن بعد وفاته بسنين كانت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي كانوا استخدموا اختراعه ده كأداة للقنبلة الهيدروجينية. أبحاث دكتور علي مشرفة كانت أبحاث متميزة جدا، وكان برضو من ضمن أبحاثه كان عن نظريات الكم والذرة والإشعاع والميكانيكا، كان عمل حوالي 15 بحث عنها. دكتور علي مشرفة برضو كان هو عمل فرصة ذهبية بتمكنه من إعطاء الفياض في الأبحاث الذرية المتقدمة اللي كانت بتشرك اسم مصر في أخطر الإنجازات العالمية، ده غير برضو ان دكتور علي مشرفة كان على اتصال دائم بكل يوم ببحوثه العلمية عشان ان هو يقدر ان هو يواصل كل اللي بدأ بيه وان هو يوصلها لنتيجة مرضية بالنسبة له، وكان بينشر ابحاثه دي في الدوريات العالمية سنة 1929. كان برضو من ضمن الحاجات اللي كان نشرها كان حركة الكترون كظاهرة موجبة عن الميكانيكية والموجات والمفهوم المزدوج للمادة والإشعاع. الحقيقة وقت الحلقة مش مساعدنا ان احنا نكمل كل القصص او كل النجاحات او كل الانجازات بتاع الدكتور علي مشرفة، والحقيقة انا ما يعني انا كنت عامل حسابي ان انا اقول لكم اكتر من كده، ولكن بسبب انجازات دكتور علي مشرفة ده ما ساعدنيش ان انا احكي لكم كل حاجة، ولكن خليني أختم لكم الموضوع بأن أنا أقول لكم تاريخ وفاة دكتور علي مشرفة. كان هو توفى سنة 1950 يوم 15 يناير، كان سبب أزمة قلبية، ولكن كان في إشاعات بتقول أن هو كان مات مسموم، ده كان بسبب واحد من مندوبي الملك فاروق، ولكن الكلام ده مش مؤكد هل هو صح ولا غلط. خلينا نقول لكم في الآخر إن ألبرت أينشتاين كان قال لما بعد ما عرف خبر وفاة الدكتور علي، كان قال: لا أصدق أن مشرفة قد مات، إنه لا يزال حيا من خلال أبحاثه. كان من ضمن التلاميذ لدكتور علي مشرفة كان فهمي إبراهيم ميخائيل ومحمد مرسي أحمد زي ما كنا قلنا، وعطية عاشور وعفاف صبري وسميرة موسى ومحمود الشربيني. الحقيقة دكتور علي مشرفة كان عامل حاجات تشرف كتيرة جدا لبلده والعالم كله، ولكن كان نفسي ان انا الخص لكم اكتر من كده، ولكن صدقوني ده على قد ما قدرت. لكن انجازات دكتور علي مشرفة لا يمكن انها تخلص ابدا، وما ينفعش لحلقة ولا اتنين تكفي انجازاته. ده شخص كان افنى حياته للعلم وخارج العلم برضو، خلينا نحن نقول برضو حاجة خارج العلم. وحابب ان انا اشكركم جدا ان انتوا سمعتوا الحلقة لحد اخرها. كان معاكم احمد مسعد من برنامج استغماية، واستنونا الاسبوع اللي جاي.
هنا سدت حلمي وبدت، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريق مشيت واديني ثبات، واللي زمان ضحكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروا كسوفهم، وبرغم عليك تخسروا. أنا ابن مصر، أنا ضد الكسر، أنا رافع راسي تملي فوق طول العمر. أنا ابن مصر، قلبي نصر، ما قدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر. لو غرقوك عوم، لو وقعوك قوم، صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان، أحلامك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك، في حلم بيستنى. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. أنا عندي ثقة بالناس ومناعة ضد الياس، تقدر تطير من غير جناحات، وياك تقول ما خلاص الوقت. تملي فوق طول العمر، أنا ابن مصر، قلبي نصر، ما قدرش أعيش أبدا يوم غير وأنا حر.